بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى في شرح كتاب البيع وسائر المعاملات من كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي. وهذا الكتاب كتاب مختصر جمع فيه مؤلفه أهم المسائل في الفقه بأسلوب سهل يسير، يسهل على طالب العلم جمع واستيعاب المسائل التي حواها هذا الكتاب اللطيف. وبإذن الله تعالى خلال أيام هذه الدورة المباركة سيكون الحديث عن شرح فقه البيع. تفضل.
بسم الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطات وبإيجاب وقبول.
نعم، البيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو ما يلي ساعد الإنسان، وسمي البيع بذلك لأن كل من المتعاقدين يمد باعه في الأخذ والإعطاء، وهو في الاصطلاح الشرعي مبادلة المال بالمال على وجه التمليك. فقولنا مبادلة مال بمال خرج به بذل المال من غير مبادلة، كالهبة والصدقة والوقف، حيث يبذل الشخص ماله من غير مبادلة دون أن يعتاض عنه بشيء آخر، فهذا لا يسمى بيعا، وإنما هو يدخل في باب التبرعات، وهو أنواع التبرعات، منه الهبة ومنه الصدقة ومنه الوقف والوصية وغير ذلك. وقولنا على وجه التمليك خرج به مبادلة المال بالمال إذا لم يكن على سبيل التمليك وإنما كان على سبيل التأقيت كالإجارة، فإن الإجارة فيها مبادلة مال بمنافع، لكن ذلك ليس على سبيل التأبيد والتمليك وإنما على سبيل التأقيت بمدة معينة. والبيع أباحه الله تعالى بمحكم كتابه في قوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وانعقد إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حل البيع من حيث الجملة، والنظر الصحيح يقتضي جوازه، فإن الناس بحاجة إلى ما بأيدي الآخرين ولا سبيل لهم إلى تملكه إلا بالمعاوضة، وذلك عن طريق البيع. والبيع ينعقد بإحدى صيغتين: إما بالصيغة القولية بالإيجاب والقبول، ومعنى الإيجاب أن يصدر ما يدل على التمليك من أحد العاقدين، كان يقول العاقد: بعتك هذه السلعة، فيقول الآخر: قبلت. فاللفظ الأول الذي يقتضي التمليك يسمى إيجابا، واللفظ التالي الذي يقتضي التملك يسمى قبولا، واجتماع الإيجاب والقبول هنا يسمى الصيغة القولية. والصيغة القولية قد تكون باللفظ بأن يتكلم العاقدان، أو تكون كتابة، أو تكون بالإشارة المفهمة بما يدل على قصد العاقدين إرادة إنشاء العقد. والنوع الثاني من صيغ البيع هي الصيغة الفعلية، وهي المعاطاة، وهي أن يأخذ السلعة ويبذل المال من دون أن يتلفظ أو يكتب أو يشير بإشارة، كان يذهب إلى بقال أو خباز فيأخذ مما عنده ويعطيه المال ومن دون أن يتلفظ أي منهما. فهذه المعاطات ما دامت دالة على قصد إنشاء العقد فإنها تقوم مقام الصيغة القولية. وها هنا قاعدة عامة، وهي أن كل ما دل على إرادة إنشاء العقد بأي لغة أو صيغة أو لفظ أو إشارة أو طريقة يرتضيها الناس في تعاملاتهم فإنه ينعقد بها البيع، وسواء كان ذلك بحضور العاقدين، يعني سواء كان العاقدان حاضرين في مجلس واحد، أو كان التعاقد عن بعد بأن كان أحدهما في مكان والآخر في مكان آخر فينعقد البيع بذلك. ومن ذلك التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والبريد الإلكتروني والهاتف والفاكس وغيرها من وسائل الاتصال، فإنه ينعقد بها البيع. إذن العقد البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، وهذا أول ركن وأهم ركن من أركانه، وثمة أركان أخرى للبيع وهي العاقدان والمعقود عليه وهو السلعة والثمن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسبعة شروط. الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر.
نعم. إذن هذه سبعة شروط لا يصح البيع إلا بها، والشرط هو ما يقتضي تخلفه فساد العقد. أول هذه الشروط الرضا، فلا يصح البيع إلا إذا كان صادرا عن رضا من غير إكراه لأي من العاقدين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأوجب الله تعالى في البيع أن يكون عن تراض من العاقدين، لأنه إن كان عن غير رضا فهذا يخل بأحد شروط العقد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع عن تراض. فإذا أكره الشخص على بيع ماله بغير حق أو على الشراء بغير حق فالبيع لا ينعقد وهو فاسد. أما إذا كان الإكراه بحق فإن البيع في هذه الحال يكون صحيحا. مثال كون الإكراه بحق: إكراه البيع مال المفلس ليوفى ما عليه من الديون، فلو أن الشخص تعثر في سداد ما عليه من ديون في ذمته من ديون للآخرين ولديه مال متاع زائد عن حاجته فإن القاضي يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله، ثم يبيع المال المتاع الزائد عن حاجته ويوفي من ذلك المال الدين كله أو بعضه الذي عليه. فهذا الإكراه على البيع إكراه بحق، فهذا الإكراه بحق وهو لا يخل بصحة البيع. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، وهو من لديه الأهلية شرعا على إبرام عقد البيع، لقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، وقوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقولنا البالغ خرج به الصغير، فالصغير غير المميز الذي لم يبلغ سن التمييز وهو 7 سنوات، هذا لا يصح منه بيع ولا شراء. وأما من بلغ 7 سنين وهو دون سن البلوغ 15 أو لم تظهر منه أي من علامات البلوغ، فهذا يصح تصرفه بإذن وليه، يصح تصرفه بإذن وليه في الأشياء الثمينة. وأما المحقرات فيصح تصرفه فيها ولو بدون إذن وليه. فلو أن طفلا ذا 9 سنوات مثلا اشترى شيئا من البقالة بريال أو ريالين ونحو ذلك، فمثل هذا البيع صحيح. أما إذا اشترى شيئا ثمينا كجهاز تليفون مثلا، جوال أو سيارة أو أرض ونحو ذلك، فلا يصح تصرفه في ذلك إلا إذا كان وليه قد أذن بهذا التصرف، لأنه لم تجري العادة على أن الطفل المميز يبرم مثل هذه الصفقات. وخرج بقولنا العاقل المجنون، فالمجنون كالصبي غير المميز، لا يصح منه أي تصرف لا في المحقرات ولا في الأشياء الثمينة. وخرج بقولنا الرشيد السفيه، والرشد هو حسن التصرف في المال، والسفه ضده وهو سوء التصرف في المال. فالسفيه الذي لا يحسن التصرف بماله يحجر عليه، بمعنى أنه لا ينفذ تصرفه بيعا ولا شراء حتى ولو كان بالغا عاقلا، لقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط البيع كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. فيشترط أن يكون المعقود عليه المبيع ذا منفعة مباحة، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن بيع ما فيه منفعة محرمة فيه إعانة على المعصية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فحرم الله تعالى هذه الأصناف الأربعة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لماذا؟ لأن نفعها محرم. وجاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومما ورد فيه النهي في بيعه الكلب أيضا، حتى ولو كانت فيه منفعة مباحة، حتى ولو كان كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه عين نجسة يحرم بيعها. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر وأبي مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. والكلب قد يقتنى لمنفعة مباحة لقوله عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. فدل هذا الحديث على أن اقتناء الكلب بغير الشراء لهذه الأغراض الثلاثة الحرث يعني حراسة الزرع والماشية حراسة الماشية والصيد أي كلب الصيد ويقاس عليها ما كان مثلها في العلة كالكلاب التي تستخدم لحراسة المنازل أو الكلاب الأمنية التي تستخدم لكشف المخدرات والمتفجرات ونحو ذلك فهذه يجوز اقتناؤها لكن لا يجوز بيعها. لكن لو لم يتمكن الشخص من الحصول عليها إلا بالشراء فله أن يدفع عوضا مقابل المنفعة المباحة فيها لا مقابل عينها يعني مقابل التدريب إن كان صاحبها قد دربها وبذل جهدا أو مالا مقابل تدريبها على الحراسة أو الصيد ونحو ذلك فلا مانع من أن يبذل له عوضا مقابل ذلك ولا يكون ذلك العوض مقابل عين الكلب لأن عين الكلب محرمة لا يجوز بيعها. إذن من شروط البيع كون المبيع فيه منفعة مباحة فكل ما فيه نفع محرم لا يجوز بيعه كالأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الأربعة الخمر والميتة والخنزير والأصنام وكذا الكلب الذي ورد في الحديث الآخر. وأيضا ما عداها من الأشياء الأخرى إذا كان بيعها إذا كان استخدامها إذا كان البائع يعلم أن المشتري يستخدمها لغرض محرم فيحرم البيع حينئذ وإلا فلا. فعلى سبيل المثال العنب فيه نفع مباح فهو يؤكل فاكهة لكن لو علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري يشتريه ليعصره خمرا فيحرم عليه البيع حينئذ. الحرير يجوز لبسه للنساء ويجوز للرجال لبسه إذا كان تابعا ليس هو الأغلب الغالب فلو علم البائع أن المشتري يلبسه أو غلب على ظنه أن المشتري يشتريه ليجعله لباسا خالصا له لرجل فيحرم عليه البيع حينئذ. أما إذا لم يعلم بالحال لا يدري ما الذي سيفعل به المشتري فالأصل هو صحة البيع. وهكذا في سائر الأدوات والأجهزة الحديثة بيع المذياع بيع الجوال أجهزة الاتصالات أجهزة التلفزيون أو نحوها إذا لم يعلم البائع من حال المشتري فالأصل هو الحل. أما إذا كان يعلم أنه يستخدمه لغرض محرم فيحرم عليه البيع حينئذ لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والشرط الذي يليه الشرط الرابع قال وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع عند العقد ودليل ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يأتيني فيطلب مني السلعة ليست عندي فأبيعها له ثم أبتاعها له من السوق. ماذا كان يعمل حكيم رضي الله عنه؟ كان يأتيه الرجل يريد منه سلعة وهو لا يملك هذه السلعة حكيم رضي الله عنه، فيبيعها من ذلك الرجل ثم يذهب ويحضرها من تاجر ثاني ويسلمها لذلك المشتري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للبائع أن يبيع سلعة وهو لا يملكها، فيجب أن يكون مالكا للسلعة عند العقد أو مأذونا له ببيعها، أن يكون المالك قد أذن لذلك الشخص بالبيع إما على سبيل الوكالة أو على سبيل النظارة إذا كان ناظرا على وقف، أو كان على سبيل الوصاية إذا كان وصيا، أو كان على سبيل الولاية إذا كان وليا على قاصر ونحو ذلك. أما إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه فهذا يسمى تصرف الفضولي. فمثلا لو أن شخصا يعرف أن زميله يريد أن يبيع سيارته، فوجد شخصا يطلب هذه السيارة فباع تلك السيارة دون أن يعلم زميله عند البيع، باع تلك السيارة التي يملكها، سيارة زميله التي يملكها دون أن يعلم زميله بذلك. فهنا نقول العقد في هذا التصرف يسمى تصرف الفضولي، واختلف فيه أهل العلم في حكمه، والأظهر أنه يكون معلقا على إجازة المالك. فلو أن المالك زميله أجاز هذا العقد وقال: هذه الصفقة جيدة لي ووافق عليها بعد أن علم بها، فإن هذا العقد يكون صحيحا. وإن لم يجزه المالك ولم يرضى بتلك الصفقة فإن العقد يكون فاسدا، ويسترد السلعة ويعيد الثمن إلى المشتري. إذا من شروط العقد أن يكون البائع مالكا للسلعة عند العقد أو مأذونا له فيها. من المسائل التي تدخل في هذا الشرط ما يعرف الآن ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو عقد تجريه المصارف الإسلامية. يأتي شخص يرغب في شراء سلعة سيارة مثلا، فيقول للمصرف اشتروا هذه وليس عنده مال هو، فيقول للمصرف اشتروا هذه السيارة ب90,000 نقدا من المعرض نقدا، وأنا أشتريها منكم بالتقسيط أو بالأجل على 5 سنوات ب100,000. فهذا يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. ونلاحظ هنا أنه يسبق عقد البيع، عقد شراء هذا الشخص من المصرف، يسبقه وعد منه للمصرف بأن يشتري منه هذه السلعة. فهذا الوعد إذا كان ملزما للواعد فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون وأكثر العلماء على التحريم، لأن الوعد الملزم في حكم العقد، ومن باب أولى إذا كان ملزما للطرفين فإنه يأخذ حكم العقد. وأما إذا كان هذا الوعد غير ملزم، بمعنى أنه بعد أن يشتري المصرف تلك السيارة يكون للواعد الخيار في إمضاء العقد أو عدم إمضائه، فالذي ذهبت إليه أكثر المجامع الفقهية المعاصرة واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي وغيرها على جواز هذه المعاملة، وتسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. لكن لا بد من التأكد من أن المصرف تملك السلعة قبل أن يبيعها على العميل الراغب في شراء هذه السلعة، وأن يتأكد من أن المصرف قد قبضها أيضا وأنه ليس تملكا صوريا. فلا يكفي أن يعطيه مثلا نقودا أو شيكا ويقول اذهب واستلم تلك السيارة من المعرض الفلاني وسلمهم هذا المبلغ، بل لا بد أن يقبضها المصرف إما قبضا حقيقيا بالحيازة بأن ينقلها إلى مستودعاته، أو قبضا حكميا بأن يقبض وثائق تؤكد تملكه لهذه السيارة أو السلعة التي وقع عليها العقد. إذن هذا ما يتعلق بالشرط الثالث من شروط العقد. الشرط الرابع من شروط العقد كونه مقدورا على تسليمه. فمن شروط صحة عقد البيع أن يكون البائع قادرا على تسليم السلعة التي باعها، لأنه إذا باع ما لا يقدر على تسليمه فهذا من الغرر أي الخطر، لأنه من المحتمل أن المشتري يستطيع أن يحصل هذه السلعة أو لا يستطيع، فيكون العقد دائرا بين الغنم والغرم فيدخل في الغرر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، ومن الغرر أن يبيع البائع شيئا لا يقدر على تسليمه عند العقد. ومن أمثلة ذلك أن يبيع مثلا أرضا لم أن يبيع أرضا في صكها الأوراق الثبوتية لهذه الأرض فيه منازعة لم تثبت ملكية، لم يعني هناك أحد ينازع في ملكية هذه الأرض، فهذا من بيع ما لا يقدر على تسليمه، لأنه من المحتمل أن المشتري لا يتمكن من تخليص هذه الأرض. وعادة مثل هذه الصفقات يكون البيع بأقل من ثمن المثل لوجود هذا الإشكال. فلنفرض أنه أن قيمتها السوقية هذه الأرض 100,000، لكن لوجود هذا الإشكال فيها أو التعثر باعها 60,000. فهنا المشتري إن تمكن من تخليص الأرض فيكون غانما، قد غنم 40,000 الخصم الذي حصل عليه من البائع، والبائع غارم لكونه قد باع سلعة بأقل من قيمتها. وإن لم يتمكن المشتري من تخليصها فيكون المشتري قد غارم 60,000 دون أن يحصل على شيء، وفي المقابل البائع قد أخذ 60,000. فالعقد يدور بين الغنم والغرم، وهذه هي هذا هو القمار المحرم شرعا. فالقمار المحرم شرعا أن يدخل الشخص في معاملة يكون فيها احتمال غنم أو غرم، يعني احتمال ربح أو خسارة ما بين الطرفين. إذا غنم البائع غرم المشتري، وإذا غنم البائع كان المشتري بخلاف ذلك. ويدخل في ذلك المسابقات المبنية على الحظ واليانصيب والجوائز التي تكون بعوض. مثلا قد تطرح جهة أو شركة أو محل يطرح مسابقة، يقول مثلا هذه مسابقة يكون فيها سحب على جائزة، سحب على جائزة سيارة مثلا، ويكون هناك رسم للدخول في المسابقة يجعله رسم يسير جدا 5 ريالات مثلا، اللي يدفع 5 ريالات يحصل على قسيمة الدخول في هذه المسابقة، ثم يكون هناك سحب لأرقام، ومن ظهر رقمه فاز بجائزة سيارة أو فائز بجائزة جوال أو نحو ذلك. فهذا في الحقيقة من القمار المحرم شرعا، لأن المعقود عليه لا يدرى هل يحصل، هل يستطيع أن يتسلمه المشتري أو لا يستطيع، فهو غير مقدور على تسليمه. من الممكن أن يدفع المشتري 5 ريالات، المتسابق يدفع 5 ريالات ولا يحصل على الجائزة فيكون قد غرم 5. ومن المحتمل أن يدفع 5 ريالات ويفوز بجائزة سيارة قيمتها 100,000 فيكون قد ربح هذه السيارة. فالعقد دائر بين الغنم والغرم، فهو من القمار المحرم شرعا. الشرط السادس السادس نعم الشرط السادس كونه أي المعقود عليه المبيع معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، أي من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما للعاقدين عند العقد، لأن بيع ما هو مجهول فيه غرر ومخاطرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر، لأن من المحتمل أن يدفع ثمنا لشيء مجهول فيتبين أن قيمته أقل مما دفع له، وقد تكون قيمته أعلى، فكلا العاقدين داخل في غنم أو غرم. فلو قال أبيع لك ما في هذا الصندوق دون أن يعلم ما بداخله، فاشتراه بمئة، ثم فتحوا هذا الصندوق فوجد فيه سلعة ثمينة تعادل قيمتها 500، فيكون المشتري غانما في هذه الحال والبائع غارم. ولو وجد فيه سلعة رخيصة قيمتها 50، فيكون العكس، المشتري غارم أي خاسر والبائع غانم أي رابح، فهذا من صور القمار أيضا. وكيف يتحقق العلم بالمبيع؟ يتحقق العلم بالمبيع بأحد أمرين، إما برؤيته عند العقد أو قبله بزمن يسير بأن يشاهد المبيع، وتكفي رؤيته الظاهرة التي تنبئ عن باطنه، كان يرى السيارة التي يريد أن يعقد عليها، لا يلزم أنه يفحص كل ما بداخل مكينتها مثلا، أو يرى البيت الذي يريد أن يشتريه، أو يرى الجهاز الذي يريد شراءه، هكذا. والأمر الثاني الذي يتحقق به العلم وصف المبيع حتى وإن لم يرى، ولكن وصف منضبط، يكون هذا الوصف منضبطا يرفع الجهالة عن العاقدين، فإذا تحقق الوصف المنضبط فإن هذا يكفي. ويكفي أيضا في تحقق العلم أن يريه صورة المبيع، كما هو الحاصل الآن في كثير من العقود التي تتم عن طريق الإنترنت والمزادات التي تكون في المزادات الإلكترونية، فتجد أن صورة السلعة معروضة، أنموذج، قد يكون أنموذج مشابه لها أو تكون صورتها الفعلية، فمثل هذه المشاهدة تكفي في تحقق العلم بالمبيع. الشرط الأخير وهو السابع أن يكون الثمن معلوما، لأن الثمن أحد ركني العقد، والجهل به يؤدي إلى الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلا بد من العلم بالثمن عند العقد. والعلم بالثمن يكون إما بتحديد الثمن عند العقد، كان يقول بعتك بمئة أو بمئتين ونحو ذلك، ويحدد مقدار الثمن وجنسه، كان يقول مثلا بريالات سعودية أو مثلا بجنيهات، كان يقول مثلا 100 ريال سعودي أو 100 جنيه مصري أو مثلا 100 دينار أردني ونحو ذلك، فيذكر جنس الثمن ومقداره، وكونه حالا أو مؤجلا إذا كان، وإذا لم يذكر أجل فالأصل أنه حال، لكن إذا كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما. فالعلم بالثمن يكون بتحديده، وقد يكون بأن يتفق العاقدان على أمر يؤول به هذا الثمن إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة، كان يقول مثلا أبيعك بثمن المثل، أبيعك بثمن المثل، وهو الثمن الذي يتبايع به الناس عادة، فيقبل المشتري ذلك، فهذا اختلف فيه أهل العلم هل يصح مثل ذلك أم لا، والأظهر والله أعلم أنه يصح، فإن الله سبحانه وتعالى أباح في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة دون أن يسمي مهرا في عقد النكاح، دون أن يسمي مهرا في عقد النكاح، فإن وقع ويرجع فيه إلى مهر المثل، يرجع فيه إلى مهر المثل. ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح المرأة دون تسمية المهر؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الطلاق يكون بعد النكاح، فهذا يعني أنه قد تزوج تلك المرأة ثم طلقها قبل أن يسمي لها مهرا، قبل أن يحدد المهر. فما العمل في مثل هذه الحال؟ ينظر إلى مهر مثلها، ينظر إلى مهر مثلها فتعطى مثل مهر مثلها. وكذلك البيع قد يتم التعاقد على ثمن المثل، يتم التعاقد على ثمن المثل، يعني سعر السوق، السعر الذي يجري به السوق، فيصح العقد حينئذ. المذهب مذهب الحنابلة والذي مشى عليه المؤلف أنه لا يصح البيع بما ينقطع به السعر، ولهذا قال فلا يصح بما ينقطع به السعر، فلا بد من تحديد الثمن في مجلس العقد. والقول الثاني أنه يصح، ومعنى البيع بما ينقطع به السعر أن يقول أبيعك بما ينتهي بسعر هذه السلعة في المزاد في الحراج، فيقول بعتك السيارة بسعرها الذي تنتهي إليه في المزاد، ويتفقان على ذلك، فإلى أعلى حد وصلت إليه في المزاد يقع العقد. فهنا اختلف فيه أهل العلم، والأرجح وهو رواية الثانية في مذهب الإمام أحمد هو جواز ذلك، لأن الثمن وإن لم يكن محددا عند العقد إلا أنه يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخيار.
نعم. إذا وقع العقد على ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة، كان يبيع أرضا يملك هو نصفها ويملك شريكه النصف الآخر فيبيعها كلها، فهنا فيبيعها كلها بثمن واحد، فهنا صفقة واحدة جمعت أمرين: جزء يصح بيعه وجزء لا يصح بيعه، أو يبيع أسهم شركة مباحة وأسهم شركة محرمة صفقة واحدة، أسهم شركة مباحة وأسهم شركة محرمة صفقة واحدة، أو يبيع جهاز جوال ومعه جهاز آلة موسيقية بثمن واحد. فهنا جمع البيع ما بين شيئين، أحدهما يصح بيعه والآخر لا يصح بيعه صفقة واحدة. فما العمل في مثل هذه الحال؟ نقول يصح العقد في نصيبه فقط، ففي مثل مثال الأرض يصح العقد في نصف الأرض في جزئه هو دون جزء شريكه، وفي مثال الأسهم يصح في الأسهم المباحة دون الأسهم المحرمة، وفي مثال الجوال والجهاز الآلة الموسيقية يصح العقد في الجوال فقط، فيصح فيه فقط، وللمشتري الخيار. لو قال المشتري أنا إنما بذلت الثمن لأجل الأمرين فلا أريد أحدهما فقط، فيكون له الحق الخيار المشتري، إما بأن يقبل بأن يشتري الجزء المباح فقط بقسطه من الثمن، بحصته من الثمن فقط، إذا كانت حصته من الثمن تعادل النصف بنصف الثمن، وإن قال أنا لا أريد ذلك فيقال إن العقد مفسوخ كله، فهو إما أن يمضي العقد في الجزء المباح فقط وإما أن يفسخ العقد كله. نعم. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة تفريق الصفقة، تفريق الصفقة، فهنا إذا أمكن تفريق الصفقة ما بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه فإنه يمضى العقد في الجزء الذي يصح بيعه فقط. وأسباب عدم صحة البيع إما لكونه لا يملك الشيء المضموم إلى ما يملكه، وإما لكونه باع شيئا منفعته محرمة مع شيء منفعته مباحة ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين صيغة العقد، عقد البيع وشروطه، بين العقود المحرمة في الشريعة، البيوع المحرمة. والمحرمات في البيوع نوعان: محرم لعينه ومحرم لكسبه. أما المحرم لعينه فهو أن يبيع عينا محرمة كبيع الخمر وبيع الميتة ونحو ذلك، فهذا لا ينعقد البيع، والعين المحرمة تبقى محرمة مهما تناقلتها الأيدي. فلو أن الأول باع خمرا على الثاني، ثم الثاني باعه على الثالث، ثم الثالث باعه على الرابع، كل هذه البيوع محرمة وفاسدة ولا يصححها تناقل الأيدي. والنوع الثاني من المحرمات المحرم لكسبه، كأن يشتري سيارة بعقد ربا فيه ربا، أو يشتري بيتا بعقد لم يكتمل شروطه لأن البائع لم يكن يملكه عند العقد وإنما ملكه بعد العقد ونحو ذلك. فهذا التحريم ليس لذات البيت أو ذات السيارة، وإنما لطريقة اكتسابها، فهذا يسمى المحرم لكسبه. وهذا المحرم لكسبه يختلف عن المحرم لعينه في أمرين. الأمر الأول أن المحرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب فقط الذي اكتسبه بطريقة محرمة، أما من يتعامل مع ذلك الكاسب ممن ينتقل إليه بطريقة مباحة فلا يحرم عليه. فلو أن شخصا اشترى سلعة بعقد فيه ربا، ثم إنه باع هذه السلعة بعد أن قبضها، باع هذه السلعة، المشتري باعها بعقد صحيح، المشتري الثاني يملك هذه السلعة وعقده صحيح. أو شخص اشترى مثلا طعاما بعقد محرم، ثم دعا إليه غيره وأكل من ذلك الطعام، أو شخص موظف مثلا في جهة محرمة وكسبه محرم، فهل يجوز أن نأكل من طعامه ونأكل من نقبل هديته ونقبل من ونجيب مناسباته ونحو ذلك؟ هنا نقول المحرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب الأول فقط، ولا يحرم على من انتقل إليه بطريقة مشروعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل معهم، يبيع ويشتري معهم، ويؤجر ويستأجر ويشاركهم، ويقبل وقبل الهدية منهم، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام شعير لأهله، مع أن اليهود كانوا يأكلون الربا بنص القرآن وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. فهذا دليل على أن التحريم على الكاسب، على الكاسب الذي اكتسبه بطريقة غير مشروعة. وعلى هذا فتجوز إجابة دعوة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وتجوز قبول الهدية منه والشراء منه ونحو ذلك. إذن هذا الأمر الأول الذي يختلف به المحرم لكسبه عن المحرم لعينه. الأمر الثاني في طريق التوبة منهما، المحرم لعينه تكون التوبة منه بإتلافه. الخمر من كان عنده من تاب وعنده خمر أو ميتة أو خنزير ونحو ذلك فلا تصح توبته إلا بإتلافه ذلك، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحريم الخمر. لكن المحرم لكسبه تصح التوبة ولا يلزم إتلافه، كالذي كان يتعامل بالربا مثلا أو اكتسب في أول حياته أموالا بطرق غير بطرق محرمة لحق الله تعالى، فإنه إذا تاب وصدق في توبته بأن ندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود وأقلع عن ذلك الذنب فلا يلزمه أن يتخلص من المال الذي اكتسبه بعقد محرم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في حق المرابي الذي يتعامل بالربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ماذا؟ فله ما سلف وأمره إلى الله. هذا في الربا الذي قبضه وانتهى منه. أما ما لم يقبضه، لو أن شخصا له ربا في ذمم الناس لم يقبضه إلى الآن، فهذا نقول بالتوبة لا يجوز لك أن تقبضه وتأخذه، ليس لك إلا رأس مالك لقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وهذا وجه الجمع ما بين هاتين الآيتين، فيفرق بين الربا المقبوض والربا الذي لم يقبض. هذا إذا كان التحريم لحق الله تعالى. أما إذا كان التحريم لحق الآدمي كان قد أخذ مالا بغير رضا صاحبه بغش أو غصب أو خيانة أو تدليس ونحو ذلك، فهذا لا تصح التوبة منه إلا بإعادته إلى صاحبه، ولا يصح أن يتصدق به، لا بد من أن يعيده إلى صاحبه إذا كان يعلمه. فإن لم يكن يعلم صاحبه وتعذر عليه الوصول إليه ففي هذه الحال يتصدق به، لأن هذا مال مكتسب بغير حق، بغير المال المأخوذ لحق لما فيه من اختلال شرط من شروط الواجبة لحق الله تعالى. من المحرم لكسبه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله: البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة بعد ندائه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويحرم البيع على من تلزمه الجمعة فقط، أما من لم تلزمه الجمعة كالمرأة والمسافر والمريض الذي يتعذر عليه حضور صلاة الجمعة يصح بيعه وشراؤه بعد نداء الجمعة الثاني. والمقصود بنداء الجمعة الثاني نداء المسجد الذي سيصلي فيه الجمعة، فإن كان مثلا في بلد، نفرض أنه في المدينة، وسمع أذان الجامع الكبير في الرياض عبر في الراديو، فإنه لا يمنع من البيع والشراء، إنما يمنع إذا سمع نداء المؤذن الذي في المسجد الذي سيصلي فيه الجمعة. نعم. قال: وتصح سائر العقود أي غير البيع، لأن النهي ورد في البيع خاصة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه.
نعم، هذه أيضا من المحرمات لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، بيع العصير أو العنب لمتخذه خمرا، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. وكذا السلاح في الفتنة بين المسلمين، لأن في ذلك إعانة للمسلم على قتل أخيه المسلم، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأن فيه تسليطا للكافر على المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه.
نعم، من المحرمات في العقود بيع الرجل على بيع أخيه، ومعنى ذلك أن يتفق شخصان على صفقة بينهما فيأتي ثالث ويقول للبائع ويقول للمشتري: أنا أبيعك هذه السلعة، أو يقول المشتري: أبيعك هذه السلعة، أبيعك مثل هذه السلعة بأقل ثمنا، أو يقول له أبيعك أفضل من هذه السلعة بمثل هذا الثمن، فهذا من البيع على بيع أخيه. وهذا إنما يحرم إذا ركن العاقدان بعضهما إلى بعض. أما إذا كان مجرد سوم وليس هناك ركون من أحدهما إلى الآخر فلا يحرم العرض في مثل هذه الحال. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكذلك الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع عندما يرى اثنين ركن أحدهما إلى الآخر في البيع فيقول للبائع: أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر ثمنا، أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر ثمنا. كان يكون البائع قد عرضها على المشتري بعشرة، فيقول شخص ثالث للبائع: أنا أشتريها منك بأحد عشر. فهذا من شراء الرجل على شراء أخيه، وهو محرم. وهو إنما يحرم كما قلت إذا كان قد ركن أحدهما إلى الآخر، أما إذا لم يكن بينهما الاتفاق أو ركون من أحدهما للآخر، وإنما كان مجرد عرض كما تفعله بعض الجهات يرسلون عرض أسعار فيأتي الشخص ويعطي عرضا أفضل، فمثل هذا لا بأس به ما دام في مرحلة التفاوض، لأن دائما يفرق ما بين مرحلة التفاوض ومرحلة الركون واطمئنان أحد الطرفين إلى الآخر. فإذا كان في مرحلة التفاوض فلا حرج في ذلك. قال: وسومه على سومه، يعني السوم إذا كان في مجلس العاقد قبل أن يتم التعاقد وقد ركن كل منهما إلى الآخر فلا حرج فيها، فإنه يأثم في هذا الحال لورود النهي في ذلك. يستثنى من سوم الرجل على سوم أخيه ما إذا كان ذلك في المزاد. المزادات من المعلوم كل واحد يسوم، وعادة يكون سومه أعلى من سوم أخيه، فمثل هذا لا بأس به لأنه لم يركن المستام الأول الراغب في الشراء الأول إلى البائع، وإنما ما زالت في مرحلة التفاوض، فلا يدخل ذلك في النهي في المزادات، سواء كانت مزادات حضورية أو كانت مزادات عبر الإنترنت ونحو ذلك، فإن هذه تجوز فيها الزيادة والسوم فوق سوم الراغب الأول. هل يدخل في سوم الرجل على سوم أخيه أو بيعه على بيعه الحملات التسويقية التي تجريها المحلات والشركات ونحو ذلك، إما بالإعلانات القوية أو بالنشرات أو التخفيضات ونحو ذلك؟ الأظهر والله أعلم أن ذلك ليس من البيع أو ليس من النهي الوارد في ذلك، بل لأنه لم يكن هناك ركون من أي من العاقدين إلى الآخر، فعندما يأتي محل مجاور لمحل آخر فيعطي تخفيضات فهذا لا بأس به، وهذا من يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وعندما تأتي شركة أو محل ويعلن عن حملة تسويقية أو نشرات أو موزعين ليجلب الزبائن إلى محله فهذا من التنافس التجاري الجائز، ولا يدخل في بيع الرجل على بيع أخيه أو سومه على سومه. لكن يراعى في ذلك في الحملات التسويقية هذه سواء كانت بالتخفيضات أو الإعلانات أو المنشورات ونحو ذلك، يراعى فيها عدم الغش والتدليس، لأنه في كثير يعني يندر في مثل هذه الحملات التسويقية أن تخلو من التدليس، فتجد فيها مبالغة في مدح السلعة التي يبيعها، يقول يعني بما يغري المشترين بالشراء منه، وهذا يدخل في التدليس، أو يكون فيه إعلان عن تخفيضات وليس هناك تخفيضات حقيقية فهذا أيضا يدخل في التدليس ويثبت للمشتري في هذه الحال خيار يسمى خيار التدليس، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى لاحقا. فمثل هذه الحملات التسويقية الإشكال فيها قد يرد من التدليس وليس من بيع الرجل على بيع أخيه أو شراءه على شرائه. ولعلنا نقف عند هذا الفصل ونستقبل الأسئلة الآن، سنكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء الفصل الثاني والذي يليه بإذن الله تعالى. فنبدأ في استقبال الأسئلة ما تيسر، كان هناك أسئلة الآن قبل أن نشرع في الفصل الثاني. نعم،
أحسن الله إليكم. هنا سؤالان عن الدخول في المسابقة، أحدهما يقول ما حكم الدخول بالمسابقة إذا كانت مشروطة بتغريدة أو متابعة حساب في وسائل التواصل، هل يجوز الدخول في مثل هذه المسابقات؟ وكذلك آخر يسأل يقول يوجد مسابقة في إحدى شركات الاتصال، يقول الدخول في المسابقة مشروط بأن يكون شحن رصيد الجوال من الصراف الآلي عند البنك، فهل هذا من دفع العوض للدخول في المسابقة أم لا؟
فيما يتعلق بالمسابقات التجارية هذه أريد أن أضع قاعدة عامة فيها، إذا كان الدخول في المسابقة له عوض سيدفع مبلغ مالي ولو كان يسيرا لأجل المسابقة فهي من القمار المحرم، أما إذا كانت مجانا ويستحق الشخص المتسابق إما أن يفوز بجائزة أو لا يفوز بشيء فهذا جائز، لأن هذا ليس من القمار، لأنه إما سالم وإما غانم، إن لم يفز بالجائزة فهو سالم وإن فاز بالجائزة فهو غانم، ولا يدخل هذا في قاعدة الغرر أو القمار الذي هو دائر بين الغنم والغرم. فعلى هذا إذا كان الدخول في المسابقة مشروطا بالمتابعة مثلا في تغريدة أو في الفيسبوك أو في تويتر أو غير ذلك، فهنا ليس في كلفة مالية تدفع، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأنه ليس فيه عبء مالي أو مبلغ مالي يدفعه المتسابق في ذلك، يستفيد صاحب الجائزة بكثرة المتابعين من دون يترتب عليه زيادة مال عليه. وأما إذا كان نعم نكمل بعد ذلك إن شاء الله. نعم، أقول إذا كانت المسابقة بدون عوض فإنها تكون جائزة، لكن إذا كان هناك عوض إما عوض مباشر يدفع لأجل الدخول في المسابقة أو يكون الدخول في المسابقة مشروطا بشراء السلعة وزيد في ثمن السلعة لأجل المسابقة فإنه يحرم حينئذ. ومن ذلك ما لو قالوا يعني الدخول في المسابقة مشروط باستخدام هذا الجهاز مثلا أو هذا الصراف ونحو ذلك، فإنه اشترط فيه هذه الخدمة التي تزيد في العبء أو العوض المدفوع على المشتري لأجل هذه المسابقة، لأنه يستطيع أن يصرف من أي صراف لكنهم ألزموه أن يصرف من هذا الصراف لزيادة العبء الذي يترتب عليه، وبالتالي تكون محرمة لهذا السبب، لأن الزيادة قد تكون على سبيل الانفراد مستقلة، العوض عوض المسابقة قد يكون على سبيل الاستقلال أو على سبيل الضم عند اشتراطها لشراء سلعة أو الحصول على خدمة. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول أجعل صورة لجوال ما في موقعي فيأتي المشتري ليشتريه ويدفع لي الثمن وأنا لا أملك الجوال لكني أشتريه وأرسله له، فهل فعلي هذا من باب بيع السلم أم بيع ما لا أملك؟ أرجو توضيح الفرق، أحسن الله إليكم.
إذا كان الجوال المعروض هذا موصوف في الذمة بمعنى أنه يباع على الوصف وليس جهاز جوال محدد برقم تسلسلي محدد، فلا بأس ببيعه ولو لم يكن مملوكا لك عند العقد إذا كان التسليم مؤجلا كما في هذه الصورة، لأنه سيرسل الجوال بعد قبض الثمن، لكن لا بد من التحقق من قبض الثمن عند العقد لئلا يؤدي ذلك إلى مسألة بيع الدين بالدين، فهو يقبض الثمن عند العقد أو عند من المشتري فورا، ثم يرسل له الجوال بعد أن يتملك الجوال، يرسله إلى المشتري بالأجل. وهذا من بيع الموصوف في الذمة، وهو جائز قياسا على السلم، سواء كان بلفظ السلم أو كان بلفظ البيع. فشرطه أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، وأن يكون التسليم يلي العقد. نعم.
أحسن عليكم. قال: كيف يتأكد المشتري من البنك بأنه يملك السلعة وأنا إنسان بسيط؟ أحسن عليكم.
تطلع على الأوراق الثبوتية، لأنك عندما تشتري السلعة ستسلم الأوراق التي تفيد تملكك لهذه السلعة، فلا بد أن تتأكد من أن هذه الأوراق تدل على أن البنك قد ملك هذه السلعة فعلا، إما بورقة مبايعة تفيد أنه قد ملكها، وإما بصك ملكية إذا كان البيت، أو بغير ذلك من الأوراق الثبوتية التي تدل على هذه الملكية. نعم. إذا كانت مرهونة للبنك فلا حرج في ذلك، وتبقى يعني مسجلة باسم البنك على سبيل الرهن لا على سبيل الملك. نعم. ودائما نفرق ما بين تسجيل الشيء باسم المؤسسة المالية أو البنك، قد يكون مسجلا باسمه على سبيل الملك، وقد يكون مسجلا باسمه على سبيل الرهن. الملك هذا يدل على أنه هو المالك، وأن أي زيادة في السلعة أو انخفاض في قيمتها فيتحملها البنك، لكن إذا كان على سبيل الرهن فهو أمانة في يده، وأي نماء في السلعة فهي للراهن وهو المدين، وأي غرم فهو عليه. نعم. كيف يتصور؟ نعم. الأخ يقول: كيف يتصور قبض الثمن في مثل السؤال الذي قبل قليل، إذا كان شخص يعرض الجوال؟ الآن يتم الشراء عن طريق حوالة بنكية، أو يتم عن طريق بطاقة ائتمان، أو ما يسمى ببطاقات السداد ونحوها. فإذا تسلم قيد مصرفي يدل على أنه قد استلم الثمن فهذا كافٍ، لأنه القبض، قبض النقود الآن ليس بالقبض اليدوي الحسي كما كان في السابق القبض بالبراجم. الآن قبض النقود بأي شيء يكون؟ الأكثر في قبض النقود الآن والأقوى هو القبض القيدي الذي يكون عن طريق القيود البنكية، بأن يدخل في الحساب ما يفيد إيداع هذا المبلغ في حساب، إما من خلال بطاقة صراف، أو من خلال بطاقة ائتمان، أو من خلال حوالة بنكية، أو من خلال شيك مصرفي، أو من خلال ما يسمى بأدوات السداد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال هنا: إذا كنت أتعامل بمال أصله حرام وتبت، هل أبقى على مالي أم أتخلص منه؟
على حسب المال الذي اكتسب. هذا إن كان قد اكتسب بغير رضا صاحبه الأول، كما لو كان مالا مغصوبا أو مسروقا أو أخذ بغش أو تدليس، فهنا لا بد من إعادته إلى صاحبه، لا بد أن يعاد إلى صاحبه، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. أما إذا كان هذا المال النماء الذي تحقق منه بطرق محرمة، يعني أصل المال اكتسب مثلا بطريق بالربا، مثلا اكتسب بالربا أو بعقد فاسد، كما لو كان قد أخذه مقامرة ونحو ذلك، ثم إنه نماه وتاجر به وأصبح المال عنده أضعافا مضاعفة، هل يلزمه أن يتخلص من كل هذا النماء؟ نقول في هذا خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه لا يلزمه ذلك، لقول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا، لم يأمر أي منهم أن يتخلص من الأموال التي اكتسبها بالربا أو بقمار أو بنحوه من المعاملات المحرمة، وأبقى تلك الأموال بأيديهم. ولما قال: وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، لم يأمر العباس رضي الله عنه أن يتخلص من الربا الأول، وإنما وضع ذلك الربا، بمعنى أنه أمر العباس ألا يأخذ الربا الذي في ذمم الناس. فهذا يدل على أن ما قبض وتصرف به الشخص ثم تاب توبة صادقة، فإنه في هذه الحال لا يلزمه التخلص من ذلك المال.
أحسن الله إليكم. يقول هنا: ما حكم شراء الذهب عبر الإنترنت؟
شراء الذهب مثل يجري فيه ما يجري في العملات، يجوز شراؤه عبر الإنترنت إذا أمكن القيد الفوري في الحساب وأمكن تسليم شهادة تدل على حيازة الذهب فورا. والآن يتم في الأسواق السلع الدولية شراء الذهب عن طريق شهادات، شهادة تسمى شهادة الذهب، تعين سبيكة الذهب المشترات برقمها التسلسلي وتبقى في المخزن الذي تخزن فيه. فإذا حصل على هذه الشهادة فورا وأودع النقود فورا بقيود أو عمليات فورية فإن هذا يكفي في تحقق القبض، ولا يلزم تسلم الذهب باليدين لا سيما في الكميات الكبيرة في ذلك. نعم. وقد صدر معيار شرعي قريب قبل في الشهر الماضي من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو مجلس معني بالتعاملات المالية الإسلامية، صدر معيار عن الذهب، طرق تداول وشراء الذهب في الأسواق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حكم ما حكم إمضاء العقد عبر الإنترنت في المسجد؟
البيع والشراء في المسجد لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا يشمل البيع والشراء الحضوري، يعني لو كان اثنان في داخل المسجد، أو كان عن بعد من خلال الإنترنت. لكن لا يعني ذلك أن كل الصفقات التي تتم عن طريق الإنترنت تعد بيعا. فمثلا الطلب أنه يطلب الشخص، مثلا ناس في المسجد ويريدون أن يطلبوا عشاء مثلا أو وجبة أو شيء من خارج المسجد، فيكلم صاحب المطعم مثلا يقول: وصل لنا هذه الكمية مثلا من الطعام. ثم إذا جاء تعاقد معه خارج المسجد وأعطاه المبلغ، هنا التعاقد في الحقيقة لم يتم داخل المسجد، وإنما هو عرض لهذا الشراء، فهذا لا يدخل في البيع والشراء الذي ورد النهي عنه. نعم.